بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المعجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الكفالة، حيث يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الكفالة: باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها.
يعني الكفالة تجري في كل هذه الأشياء، في الأبدان وفي الأموال وغير ذلك مما تسري فيه أحكامها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل.
يقدم عليه
للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا، فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك. وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بذلك. وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر. قال: وإني أستودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف الدينار راشدا.
هذه القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عما جرى لبعض الأقوام السابقين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل، هي مما استدل به الفقهاء ومما استدل به الإمام البخاري رحمه الله وغيره على أن شرع من قبلنا شرع لنا، لا سيما إذا ذكر في سبيل الثناء والمدح وسبيل العجب، فيمكن أن يكون شرعا لنا نستنبط منه. ومحل الاستدلال كونه طلب منه الكفيلة وطلب منه الشاهدة والكفيل، فهذا من الأحاديث التي تدل على مشروعية الكفالة وأنها من الأمور التي توثق بها معاملات الناس وأعمالهم، وأنه لا بأس بها، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على الحديث السابق، وكنا قد وقفنا عند قوله: فرضي بذلك، كذا للكشميهني ولغيره فرضي به.
نعم.
وفي رواية الإسماعيل: فرضي بك،
يعني موجه الخطاب للرب جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: وإني جهدت بفتح الجيم والهاء. وزاد في حديث عبد الله بن عمرو فقال: اللهم أدي حمالتك.
قوله جهدت يعني بذلت الجهد، بذلت جهدي وحرصت على أن أوفي هذا الدين في الوقت الذي التزمت بتوفيته به، لكنه حال بينه وبين توفية هذا الدين أنه لم يجد مركبا يصل به إلى محل الرجل الذي استلف منه 1000 دينار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: حتى ولجت فيه،
يعني حتى سارت الخشبة في البحر الذي ألقاها فيه تجاه جهتي صاحب الدين، وسأل الله أن يبلغ هذه الخشبة أن تصل إلى صاحب الدين ليفي بوعده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: بتخفيف اللام، أي دخلت في البحر. قوله: فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها،
يعني لما رأى هذه الخشبة تعوم في البحر أخذها لأهله لتصبح لهم حطبا يوقدونه ويستفيدون منه في احتياجاتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فلما نشرها، أي قطعها بالمنشار، وجد المال. في رواية النسائي: فلما كسرها، وفي رواية أبي سلمة وغدا رب المال يسأل عن صاحبه كما كان يسأل فيجد الخشبة فيحملها إلى أهله فقال أوقدوا هذه فكسروها فانتثرت الدنانير منها والصحيفة فقرأها وعرف قوله ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار وفي رواية أبي سلمة ثم قدم بعد ذلك فأتاه رب المال فقال يا فلان مالي قد طالت النظرة
فقال انتظار انتظار أن تفي بالواء وتسدد الدين الذي عليك كما التزمت به. نعم.
قال يا فلان مالي قد طالت النظرة فقال أما مالك فقد دفعته إلى وكيلي وأما أنت فهذا مالك. وفي حديث عبد الله بن عمرو أنه قال له هذه ألفك فقال النجاشي لا أقبلها منك حتى تخبرني ما صنعت فأخبره فقال لقد أدى الله عنك.
يعني حيث إنه استلم هذا المبلغ من خلال الخشبة التي ألقيت في البحر حيث قرأ الصحيفة وعرف أنه كان حريصا على إيصال المال في وقته لكن حال دون وصوله لم وجود سفينة تنقله من مكانه إلى حيث مقر الدين والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال قوله ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار وفي رواية أبي سلمة ثم قدم بعد ذلك فأتاه رب المال فقال يا فلان مالي قد طالت النظرة
يعني طال الانتظار
فقال أما مالك فقد دفعته إلى وكيلي وأما أنت فهذه
لأنه
فهذا مالك
لأنه وكل الله جل وعلا فكان نعم الوكيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله وانصرف بالألف الدينار فبالألف الدينار راشدا في حديث عبد الله بن عمرو قد أدى الله عنك وقد بلغنا الألف في التابوت فأمسك عليك ألفك. زاد أبو سلمة في آخره قال أبو هريرة ولقد رأيتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر مراؤنا ولغطنا أيهما آمن. قال وفي الحديث جواز الأجل في القرض ووجوب الوفاء به.
وهذا مما استنبط من سياق الرواية التي جاءت فيها سداد الدين ونية كل واحد منهما حيث أسلفه متوكلا على الله معتمدا عليه جل وعلا فهو نعم الشاهد ونعم الوكيل. وحيث إن الذي استلف الدين رده ودفعه من خلال هذه الخشبة التي وصلت إليه وهو يظن أنها خشبة ولذلك استخرجها ليستخدمها حطبا يوقد عليه وإذا به يجد ماله كاملا مستوفيا لم ينقص منه شيء ولم يفرط البحر في ضياعه بل استلمه واطمأن استلامه في الورقة التي وجدها قد كتب فيها الرجل أنه لما ضاقت به الأحوال ولم يتمكن من وجود مركب بلغه محل سداد الدين يسر الله له وأدى الله عنه وبلغه ماله دون نقص. وهذا يعد من خوارق العادات في حق من فعل ذلك والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي الحديث جواز الأجل في القرض ووجوب الوفاء به، وقيل لا يجب بل هو من باب المعروف،
يعني سداد الدين حينما يحل أجله إن كان صاحبه متمكنا وعنده المال الذي يسد به القرض ويسد به الدين فيتعين عليه سداده، لكن إذا لم يتمكن وعجز وحالت دونه الأسباب فلو أخر ذلك لا بأس، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه التحدث عما كان في بني إسرائيل وغيرهم من العجائب للاتعاظ والاتساء.
نعم.
وفيه التجارة في البحر وجواز ركوبه،
حيث إن الرجل أخذ منه الألف وركب البحر وذهب ليتاجر به وقد وفقه الله وأكرمه فربح وأعاد لصاحبه ماله وحمل مثله، اعتبار إن لم يصل ما نوى وصوله إليه يدفع له المال دون تأخير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه بداءة الكاتب بنفسه، وفيه طلب الشهود في الدين وطلب الكفيل به.
هذا لما سأله الدين قال ائت بشهود، وقال ائت بكفيل، وكل ذلك سائغ لمن يريد أن يسلف غيره أن يطلب منه الكفيلة وأن يأتي له بالشهود الذين يشهدون هذه الصفقة التي فيها الإسلاف والدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه فضل التوكل على الله،
حيث إن الله جل وعلا يعني كفاه لما توكل عليه إذ حقق له كل الآمال ويسر له ولم ينقص من حاله، بل إن مثل هذا يزيده إيمانا ويزيده تقوى ويزيده تعلقا بالله جل وعلا، حيث وفر له ما يريد في هذه الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأن من صح توكله تكفل الله بنصره وعونه
جل وعلا.
وسيأتي حكم أخذ ما لقطه البحر في كتاب اللقطة إن شاء الله تعالى.
أن هذا جائز سائغ إذا لم يعلم له صاحبا، أما إذا عرف له صاحبه وأنه مما تسرب في البحر السعوان من خلال غرق والسفينة التي تحمله أو من خلال قذف صاحبها له في البحر مطمئنا إلى وصوله، ففي هذه الحال يكون المال لصاحبه. أما إذا لم يعرف صاحبه فهذا مما سيسوغ له أخذه كأنه من النفل أو من الغنيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وجه الدلالة منه على الكفالة تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقريره له، وإنما ذكر ذلك ليتأسى به فيه، وإلا لم يكن لذكره فائدة.
وهذا من باب يعني كما ذكرت في أول الدرس أنه من باب شرع من قبلنا شرع لنا. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله عز وجل: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم.
نعم.
وقال: حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولكل جعلنا موالي قال أي ورثة، والذين عقدت أيمانكم قال كان المهاجرون لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورث المهاجر الأنصارية دون يعني ذوي رحمه
بالولاء، يعني كانت الولاء الذي جرى بين المهاجرين والأنصار والمؤاخاة التي آخى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كانت تتعدى من الأخوة ومن الأخوة ومن المعروف إلى درجة الوراثة، حيث كان الأخ يرث أخاه إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، اكتفوا بأخوة النصرة وأخوة المؤاخاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم
أحسن الله إليكم. قال كان المهاجرون لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت،
نسخت هذه الآية ما كان شرع لهم من المؤاخاة حتى التوارث بالأخوة. نعم.
قال ثم قال والذين عقدت أيمانكم قال إلا النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له.
نعم. إذا لم يكن يرثه يعني ميراثا يجوز له أن يوصي له بشيء من ماله بعد وفاته، على اعتبار أن الأخ المؤاخاة باقية وأن المؤاخاة جارية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع،
وهو من الأنصار رضي الله عنه. نعم.
وقال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري،
يعني بين المهاجرين والأنصار. نعم.
قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب قول الله عز وجل والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قال أورد فيه حديث ابن عباس الآتي في تفسير سورة النساء بسنده ومتنه وسيأتي الكلام عليه هناك، والمقصود منه هنا الإشارة إلى أن الكفالة التزام مال بغير عوض تطوعا.
هذا تعريف الكفالة.
قال أن الكفالة التزام مال بغير عوض تطوعا فيلزم كما لزم استحقاق الميراث بالحلف الذي عقد على وجه التطوع،
بالحلف الذي عقد على وجه التطوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال بالحلف الذي عقد على وجه التطوع. وروى أبو داود في الناسخ من طريق يزيد النحوي عن عكرمة في هذه الآية قال كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ثم أورد المصنف حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنهما، وهو مختصر من حديث طويل تقدم في البيوع، وغرضه إثبات الحلف في الإسلام. ثم أورد حديث أنس أيضا في إثبات الحلف في الإسلام. قوله حدثنا عاصم هو ابن سليمان المعروف بالأحول. قوله قلت لأنس بن مالك أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ قال الحلف بكسر المهملة وسكون اللام بعدها فاء هو العهد، والمعنى أنهم لا يتعاهدون في الإسلام على الأشياء التي كانوا يتعاهدون عليها في الجاهلية كما سأذكره. قال وكأن عاصما يشير بذلك إلى ما رواه سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه عن جبير بن مطعم مرفوعا قال لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. أخرجه مسلم.
أن لم يزده إلا قوة واستمساك، بحيث إنه يزيد في الأخوة ويزيد في النصرة ويزيد في التعاون بين أفراد المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولهذا الحديث طرق، منها عن أم سلمة مثله أخرجه عمر بن شبة في كتاب مكة عن أبيه، وعن عمرو بن شعيب عن جده قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على درج الكعبة فقال أيها الناس، فذكر نحوه. أخرجه عمر بن شبة. وأصله في السنن. وعن قيس بن عاصم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف فقال لا حلف في الإسلام، ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية. أخرجه أحمد وعمر بن شبة واللفظ له. ومنها عن ابن عباس رفعه قال ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة وحدة. أخرجه عمر بن شبة واللفظ له وأحمد وصححه ابن حبان. قال ومن مرسل عدي بن ثابت قال أرادت الأوس أن تحالف سلمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر مثل حديث قيس بن عاصم أخرجه عمر بن شبة. قال ومن مرسل الشعبي رفعه قال لا حلف في الإسلام وحلف الجاهلية مشدود. وذكر عمر بن شبة أن أول حلف كان بمكة حلف الأحابيش، أن امرأة من بني مخزوم شكت لرجل من بني الحارث بن عبد منات بن عبد مناه ابن كنانة تسلط بني بكر ابن عبد مناه ابن كنانة عليهم، فأتى قومه فقال لهم ذلت قريش لبني بكر فانصروا إخوانكم، فركبوا إلى بني المصطلق من خزاعة، فسمعت بهم بنو الهون ابن خزيمة ابن مدركة فاجتمعوا بذنب حبش بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها معجمة بذنب حبش وهو جبل بأسفل مكة، فتحالفوا إنا ليد على غيرنا ما رسى حبش مكانه. وكان هذا مبدأ الأحابيش. وعند عمر ابن شبة من مرسل عروة بن الزبير مثله. ثم دخلت فيهم القارة.
نعم.
قال عبد العزيز بن عمر: إنما سموا الأحابيش لتحالفهم عند حبش. ثم أسند عن عائشة أنه على 10 أميال من مكة.
يعني هذا الموضع هو حبش. نعم.
قال: ومن طريق حماد الراوية: سموا لتحبشهم أي تجمعهم. قال عمر بن شبة: ثم كان حلف قريش وثقيف ودوس. وذلك أن قريشا رغبت في وج وهو من الطائف لما فيه من الشجر والزرع فخافت.
هذا وادي يسمى وادي وج. نعم.
هذا حرم شيخنا يعد من الحرم؟
وليس حرما وليس من الحرم، لكن جاء هل يجوز الصيد فيه أو لا يجوز محل خلاف بين الفقهاء، والراجح أنه يجوز الصيد فيه.
أحسن الله إليكم. قال: وذلك أن قريشا رغبت في وج وهو من الطائف لما فيه من الشجر والزرع فخافتهم ثقيف فحالفتهم وأدخلت معهم بني دوس وكانوا إخوانهم وجيرانهم. ثم كان حلف المطيبين وأزد. وأسند من طريق أبي سلمة رفعه قال: ما شهدت من حلف إلا حلف المطيبين، وما أحب أن أمكثه وأن لي حمر النعم. ومن مرسل طلحة بن عوف نحوه، وزاد: ولو دعيت به اليوم في الإسلام لأجبت. ومن حديث عبد الرحمن بن عوف رفعه قال: شهدت وأنا غلام حلفا مع عمومة المطيبين، فما أحب أن لي حمر النعم وأني نكثته، فما أحب أن لي حمر النعم وأني نكثته. قال: وحلف الفضول، وهم فضل وفضالة وفضالة ومفضل، تحالفوا. فلما وقع حلف المطيبين بين هاشم والمطلب وأسد وزهرة قالوا: حلف كحلف الفضول. وكان حلفهم ألا يعين ظالم مظلوما بمكة. وذكروا في سبب ذلك أشياء مختلفة، محصلها أن القادم من أهل البلاد كان يقدم مكة، فربما ظلمه بعض أهلها فيشكوه إلى من بها من القبائل فلا يفيد. فاجتمع بعض من كان يكره الظلم ويستقبحه إلى أن عقدوا الحلف، وظهر الإسلام وهم على ذلك. قال: وسيأتي بيان ما وقع في الإسلام من ذلك في أوائل مناقب الأنصار وفي أوائل الهجرة. قوله: قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطبري: ما استدل به أنس على إثبات الحلف لا ينافي حديث جبير بن مطعم في نفيه.
يعني الحلف الذي فيه زيادة طمأنينة وأمن للبلاد وللمسلمين، حيث يتوجهون ويسيرون ومطمئنين، لا يغدر بهم غادر ولا يخرج عليهم خارج، فهذا من الأمور المباحة الجائزة التي ينبغي أن تعمل من أجل العيش بسلام، من أجل الطمأنينة، من أجل أداء العبادة وإقامة الصلوات والطاعة دون خوف ودون يعني توجس شر من الآخرين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإن الإخاء المذكور كان في أول الهجرة وكانوا يتوارثون به، ثم نسخ من ذلك الميراث وبقي ما لم يبطله القرآن. وهو التعاون على الحق والنصر والأخذ على يد الظالم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلا النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له. وقد ذهب الميراث. قلت: وعرف بذلك وجه إيراد حديثي أنس مع حديث ابن عباس، والله أعلم.
نعم.
وقال الخطابي: قال ابن عيينة: حالف بينهم، أي آخى بينهم، يريد أن معنى الحلف في الجاهلية معنى الأخوة في الإسلام، لكنه في الإسلام جار على أحكام الدين وحدوده، وحلف الجاهلية جرى على ما كانوا يتواضعونه بينهم بآرائهم، فبطل منه ما خالف حكم الإسلام وبقي ما عدا ذلك على حاله. واختلف الصحابة في الحد الفاصل بين الحلف الواقع في الجاهلية والإسلام، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كان قبل نزول الآية المذكورة جاهلي، وما بعدها إسلامي. وعن علي رضي الله عنه قال: ما كان قبل نزول قوله تعالى لإيلاف قريش جاهلي. وعن عثمان رضي الله عنه قال: كل حلف كان قبل الهجرة جاهلي، وما بعدها إسلامي. وعن عمر رضي الله عنه قال: كل حلف كان قبل الحديبية فهو مشدود، وكل حلف بعدها منقوض. أخرج
يعني الحلف الجاهلية مرفوض، أما الحلف بعد أن أرسل الإسلام القواعد، قواعد الأمن والسلام والطمأنينة والمؤاخاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو جائز إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. قال: أخرج كل ذلك عمر بن شبة عن أبي غسان محمد بن يحيى بأسانيده إليهم، وأظن قول عمر أقواها. ويمكن الجمع بأن المذكورات في رواية غيره مما يدل على تأكد حلف الجاهلية، والذي في حديث عمر ما يدل على نسخ ذلك،
على نسخ ذلك يعني حلف الجاهلية.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، وبه قال الحسن.
لأنه تحمل هذا الدين عن الميت وليس له أن يرجع، إذ لم يلزمه أحد بذلك، فكونه تحمله هذا على سبيل المودة وعلى سبيل الأخوة وعلى سبيل الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه.
أن الدين يعني مانع من الصلاة على الميت، ولهذا حذر من الدين، وعلى الإنسان أن يحرص أن لا يموت وعليه دين، وإن وقع له ذلك فعليه أن يوفي ويترك ما يوفي دينه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: فصلوا على صاحبكم.
قالوا: نعم. هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. يعني ولم يكن عنده ما يوفي دينه، فقال لهم: صلوا على صاحبكم. ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم من باب يعني تنبيههم إلى خطورة الدين وإلى أن هذا الدين قد يفوت على صاحبه الخير الكثير، وذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من عليه دين، ومن لم يترك ما يوفي دينه، ولعل ذلك بسبب الإفراط والتفريط وغير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قال فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله.
وهذا محل الشاهد من الحديث، حيث تحمل أبو قتادة رضي الله عنه الدين على أن هذا المدين الميت، ولذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يسأل أبا قتادة عن سداد هذا الدين إلى أن قام بسداده، فقال له الآن برد جلد صاحبك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو أنه سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا. فلم
يعني
يجي،
أشار بيده ثلاثة مرات، ولم يجي مال البحرين إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بمال البحرين، فقام أبو بكر رضي الله عنه وسأل من له عدة من النبي صلى الله عليه وسلم فليحضر من أجل أن يسدد عنه ما تحمله وما وعد به صلى الله عليه وسلم، ويسدد عنه ما كان من دين على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا، فلم يجيء مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا،
يعني إنه وعده بأن يعطيه من مال البحرين جاء، وأشار بأنه وعد أن يملأ له الكفة ثلاث مرات. نعم.
قال فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، وقال خذ مثليها.
خذ مثلها ومثلها، لأنه وعده بثلاث حفنات من مال البحرين. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، وبه قال الحسن. يحتمل قوله فليس له أن يرجع أي عن الكفالة، بل هي نعم لازمة له.
نعم.
وقد استقر الحق في ذمته، ويحتمل أن يريد فليس له أن يرجع في التركة بالقدر الذي تكفل به، والأول أليق بمقصوده. ثم أورد فيه حديث سلمة ابن الأكوع المتقدم قبل بابين، وقد
سبق الذي رواه السند الثلاثي. نعم.
وقد سبق القول فيه، ووجه الأخذ منه أنه لو كان لأبي قتادة أن يرجع لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المديان حتى يوفي أبو قتادة الدين لاحتمال أن يرجع، فيكون قد صلى على مديان دينه باق عليه، فدل على أنه ليس له أن يرجع. ثم قال: تنبيه اقتصر في هذه الطرق على ذكر اثنين من الأموات الثلاثة، وقد تقدم في تلك الطريق تاما
أنهم كانوا أربعة أو ثلاثة. أما الأول فكان عليه دين وله مال، وأن ماله يوفي دينه فصلى عليه. وأما الثاني فكان عليه لم يكن عليه دين وليس له مال أو له مال، وهذا يعني يصلى عليه. والثالث أنه مات وليس له مال وعليه دين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فلما تكفل أبو قتادة بتحمل دينه صلى عليه. نعم،
أحسن الله.
ويمكن أن يضاف إلى ذلك يعني صورة رابعة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد ساقه الإسماعيلي هنا تاما، وساق في قصته المحذوفة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث كيات، وكأنه ذكر ذلك لكونه كان من أهل الصفة فلم يعجبه أن يدخر شيئا، واستدل به على جواز ضمان ما على الميت من دين، ولم يترك وفاء، وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة.
نعم،
وقد بالغ الطحاوي في نصرة قول الجمهور، ثم أورد فيه حديث جابر. قوله: حدثنا عمرو هو ابن دينار. قوله: سمع محمد بن علي، أي ابن الحسين بن علي، وقد سمع عمرو بن دينار من جابر الكثير، وربما أدخل بينه وبينه واسطة. ولسفيان في هذا الحديث إسناد آخر سيأتي بيانه في فرض الخمس. قوله: لو قد جاء مال البحرين، هو مال الجزية كما سيأتي بيانه في المغازي، وكان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين العلاء بن الحضرمي، كما سيأتي في باب إنجاز الوعد من كتاب الشهادات في حديث جابر رضي الله عنه هذا. قوله: قد أعطيتك هكذا وهكذا، في الطريق التي في الشهادات هكذا وهكذا وهكذا، فبسط يديه ثلاث مرات. وبهذا تظهر مناسبة قوله في آخر حديث الباب: فعددتها فإذا هي 500، فقال: خذ مثليها،
بحيث أصبحت 1500. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وعرف بقوله فيه: فحثى لي حثية، تفسير قوله: خذ هكذا، كأنه أشار بيديه جميعا. وسيأتي بسط شرحه في كتاب فرض الخمس إن شاء الله تعالى. ووجه دخوله في الترجمة أن أبا بكر لما قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم تكفل بما كان عليه من واجب أو تطوع، فلما التزم ذلك لزمه أن يوفي جميع ما عليه من دين أو عدة، وكان صلى الله عليه وسلم
كان من أمر، وكان هذا من العدة التي وعد النبي صلى الله عليه وسلم بها جابرا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يحب الوفاء بالوعد، فنفذ أبو بكر ذلك.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.